بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأعزاء، مستمعي عكاظ بودكاست، نرحب بكم في حلقة متجددة من برنامج من إلى. ضيفنا في هذه الحلقة ضيف ثقيل بطرحه وآرائه، ولكنه خفيف الوزن إذ لا يتجاوز وزنه 50 كيلو، ولكنه يبقى ثقيلا بآرائه وقيمته الثقافية. رحبوا معي بالكاتب القدير عبدو خال.
هلا هلا والله. بس استخدامك للوزن، كثير من الجبال يظهر منها القمة فقط،
وأنت قمة يا أبو بشر، يعني عرفناك قمة وستبقى قمة. عموما سعداء بوجودك في هذا البرنامج وهذه الحلقة المتجددة، وسنبدأ أبا وشل من روايتك الأخيرة الصهريج. هل نعتبر هذه الرواية انفراجة لرواية الهنداوية التي طال انتظارها؟
دائما أقول إن الحي الذي عشت فيه طفولة وشباب هو المخزن الأساسي لكتاباتي. عندما أعلنت أني سوف أكتب الهنداوية طال انتظار الناس لها، ولكن لأن شخصيات كثيرة وأحداث كثيرة وحكايات وتاريخ، وجدت نفسي لا أستطيع الإلمام بها. أعتقد أن سهري استطعت أن أخرج 3 من صور هنداوية لأكتبها في سهري. لازت هناك 10 شخصيات أتوقع أن سوف تكون ملازمة لي عبر وجودي في هذه الحياة. الرجاء من الله عز وجل أن أظل حيا لكي أخرج تلك 10 من داخلي، فهم يديرون بأن يكونوا أو يتحولوا أو أخرجهم من الخيال إلى خيال الكتابة، حتى إذا قدر لهم أن يتحولوا إلى شخصيات ملموسة من خلال السينما، ساعتها سوف نجد كثير من الشخصيات اللي كتبها عبدو هي جزء منه.
جميل. أبو وشل، لو استعرضنا آخر روايتين الصهريج وأنفس، في أنفس هناك نفس مختلف تداخل فيه السحر بالأسطورة، وربما تكون ابتعدت عن أجواء الهنداوية التي ربما يكون صهري جزءا منها. حدثنا عن هذا التداخل بين السحر والأسطورة في رواية أنفس.
في الغالب عندما أكتب تسبق الأفكار الحدوتة أو الحكاية. في تجربة 3 أو 4 كتبت الطين، تلك الرواية التي قال عنها أحد النقاد إن عبدو عصف بسرد وجعله متداخلا، بحيث يمكن لهذه الرواية أن تكون خارج سياق التجربة تعدخل. أيضا حول الطين قيل لي أو آمنت أن إذا تخلى الروائي عن أن يكون رهن ما يريد القارئ، يستطيع أن يدخل إلى التجريب بشكل متقدم. في الطين تخليت عن القارئ لكي أكتب التجريب ذاك، وخلال ما كتبت أو كلما تم الحديث عن الطين يقال إنها خارج تجربتك وأن لها وزن أفكار وهكذا. وجدت نفسي في أنفس أمارس نفس الشيء، بمعنى أنني أتخلى عن تصفيق الجمهور لكي أكتب عالم متداخل بين السحر والجن والكون وإيمانات كثيرة. أصور أن أنفس سوف يكون لها شأن فيما يلي من أيام. حتى أنها دخلت في فكرة التنبؤ بأن الإنسان سوف يكون صاحب خلية واحدة.
جميل. أبو وشل يعني امتداد للتنبؤات دائما ما لا تخلو أعمال عبد الخال من التنبؤات، فمثلا في رواية نباح تنبأت بمقتل علي عبد الله صالح، وأيضا تنبأت بوصول الإخوان إلى سدة الحكم، رغم أنه الرواية صدرت عام 2000 على ما أذكر، يعني قبل وصول الإخوان إلى سدة الحكم. وأيضا في لوعة الغاوية تنبأت بالتدخل الإيراني السافر في اليمن وعودة الحرب السعودية أو عودة الحرب السعودية مع الحوثيين تقريبا. يعني كثيرا من الأعمال الرواية لعبد الخال لا تخلو من هذه التنبؤات. إلى أي مدى تصدق تنبؤات الروائي؟
دعني أدعي أن الكاتب أو الروائي تحديدا لديه استشعار بما يمكن له أن يتواصل بعضه ببعض حتى ينتج قدرا معينا، فأنا لا أؤمن بالصدفة أبدا، إذ أن كل قدر ما هو إلا مجموعة من الأحداث تتواصل بعضها ببعض حتى يحدث الحدث الذي نظن أنه صدفة. لذلك استشراف عبد الخال في عدة روايات بما سوف يحدث عبر المستقبل، كما قلت في البدء، هو نوع من أنواع استحضار الغيب لكي يكون مجسدا من خلال شخصيات روائية. القضية الاستشراف هذا أعرف أنني أحدثت بعض تلك الرؤى أو تلك التوقعات، فعلى سبيل المثال رواية فزوق أيضا توقعت بالانفراج الاجتماعي الذي يحدث الآن من خلال متلازمات من الأحداث التي تفصل بعضها البعض، حتى إذا حدث نوع من الانغلاق التام لابد أن يكون بعد الانغلاق هذا انفراج. وبالتالي أصور أن رواية فسوق هي الآن انتصرت على من وقف ضدها لكي تقول أنها كانت أصدق من أحكام من كانت ذاك في ذلك الزمن أن يريد أن يغلق الباب على التاريخ والتطور الإنساني.
جميل. أبو وشل، ما رأيك في التطور الذي يمر به المجتمع الآن، الانفتاح المتزن إذا صح التعبير؟ كيف يراه عبد الخال وهو الذي يعني كتب الكثير من المقالات حول هذه القضية؟
أصور أنه الحياة تسير بشكل كموجة أعلى وأسفل، فقضينا 40 سنة في الموجة السفلى، وبالتالي كان لابد أن تأتي الموجة الأعلى في تموج المجتمع لكي يكون مجتمعا صحيا كما كان قبل 40 سنة. الانفتاح البعض يظن أنه حدث بسبب أمور أدت إلى هذا الانفتاح، ولكن طبيعة الحياة هي في هذا التموج. نعم، أن للقرار السياسي التسريع في إحداث نوع من أنواع الانتقال من حالة إلى أخرى. ما يحدث الآن في المجتمع ما هو إلا انغلاق أو انتهاء التموج الأدنى إلى التصاعد. قليل أو ليس من الممكن اعتبار هذا الانفتاح غير قادر في صناعة الإنسان. فمع الانفتاح كان نوع من التحذير أو نوع من التشاؤم، نوع من النذور بأننا سوف نسقط في عمق أو أسفل الأرض. ذلك التحذير لم يكن إلا من قبل مجموعة معينة أرادت أن اختطاف المجتمع وإدخاله في حالة من حالة التشدد، والذي قلت عنه في رواية فسوق، من متى ما صنع سجن كبير على الناس دبروا كيف يهربوا. ومن غير هرب حدث نوع من التدخل، القرار السياسي بإعطاء الناس حرية أن يعيشوا كما يعيشوا كبقية المجتمعات، المجتمع الصحي.
جميل أبو وشل، أنا لا أخفي سعادتي بسلاستك في الكلام، وهذا مؤشر على تجاوز عبد الخال للعارض الصحي. فجميل أن نستمع لعبد الخال وهو يتكلم بهذه الطلاقة، رغم أنني يعني عايشت حالة عبد الخال في حالات أو في فترات ماضية وكان يتلعثم في الكلام، ولكن اليوم الحمد لله على سلامتك أبو وشل، وإن شاء الله تبقى مضيئا دائما في حواراتك وفي مقالاتك أيضا.
العجز هو الهزيمة. عندما أصبت بالجلطة كنت في حالة أو اقتربت من هاوية العجز، إلا أن الروح الداخلية لهذا الكاتب هي التي عملت عملية إنقاذ، بحيث أن ننتصر على هذا العجز. وقد ساعدني في ذلك كثير من الأصدقاء وزوجتي وأولادي، حتى أني عندما حدثت الجلطة لم أكن قادر أن أتكلم كلمة واحدة، ولم يكن لدي إمكانية أن أكتب كلمة واحدة. في حربي مع ذلك العجز انتصرت من خلال الكتابة، فالكتابة منجا أو قارب عليك أن تعبر به كل المحيطات. وأنا الآن قادر بفضل الله أنني أواصل الكتابة لكي أواصل أيضا الإبحار.
الحمد لله على سلامتك أبو وشل، وستبقى قبل الجلطة وبعد الجلطة عبد الخال الذي نحبه ونحب نتاجه الثقافي. أبو وشل، كتبت ذات مقال: هناك رواية أماتتني ورواية أحيتني. ما هي هاتين الروايتين وماذا تقصد؟
كتبت رواية ترمي الموت يمر من هنا في 11 سنة. خلال 11 سنة كنت أكتب هذه الرواية، وبها كثير من المآسي الإنسانية التي استطعت أن تنال مني أثناء كتابتها. وبالتالي ظلت 11 سنة أكتب هذا الألم الإنساني، حتى أنني شعرت أن هذه الرواية أماتت الأشياء الجميلة في الحياة، وحولت الأشياء كلها إلى موت ممتد. هذه الرواية أعتبرها أماتتني موتا جعل الموت مشارك لشخصيات الرواية في حالة من حالات الموات المستمر. عندما حدث لي الجلطة خرجت من الجلطة لا أستطيع كتابة كلمة واحدة، وبالتالي كان في داخلي نوع من الإصرار في مواجهة هذا العجز، فكتبت رواية صدفة الليل، وهي أول رواية التي أنجزها في 6 أشهر. عادة أكتب الرواية 3 سنوات 4 سنوات باستثناء الموت التي استمرت 11 سنة، وبالتالي أعتبر أن صدفة ليل أحيت عبده كتابيا.
ترمي بشرر، كم استمريت في كتابتها تقريبا؟
3 سنوات ونص 4.
ترمي بشرر إحدى الروايات الجميلة التي فازت بالبوكر. ماذا يعني الفوز بجائزة البوكر لعبد الخال؟
يعني نوع من أنواع صراحة التي أمارسها مع عبده من الداخل، أن الجائزة ليست هي المقصد. عادة الجائزة ممكن تأتي كحظ أو تأتي كتراكم كتابي، لكن أقول دائما أن عاشق الكتابة ودائما معشوقة في حالة تخبئها في جوانحك أو في شغاف قلبك. الكتابة عندي هي عاشق، ولا يعنيني أن تفوز أو لا تفوز. نعم، فازت ترمي بشرر وألقت الضوء على عند بعض الناس، وحدث نوع من التواصل القرائي بيني وبين الناس كثر، لأن الجائزة أعطت مساحة كبيرة من أن يتم التعرف على هذا الرواية الفائز. لازلت متأكد أنني لا أسعى لجائزة، وإذا حدث وأن فزت بجائزة فهو ربما تكريما لهذا العشق الذي يعيش به للكتابة.
ألا ترى أستاذ عبدو أنه الكاتب الخليجي بدأ ينافس الكاتب العربي على الجوائز؟ يعني تعودنا قبل سنوات بأن الفائزين بالجوائز يكونون من الدول العربية الأخرى، وخصوصا مراكز الثقافة العربية، القاهرة، بيروت، بغداد. إلى أي مدى أنصفت هذه المراكز كتابها وظلمت أو ألقت بظلها على الكتاب من الدول الأخرى؟
سؤال ضخم كبير وله تفاصيل كثيرة جدا، لكن قبل الإجابة لابد لي أن أحدث توطئة لهذا السؤال. حقا يا عبد الله، العالم العربي يستهلك نفسه لنفسه، بمعنى أن المراكز الثقافية السابقة كانت تستهلك كتابها ولا تنظر إلى خارج كتابها، وهذا يمكن تدلل عليه عندما تم ترشيح 100 رواية في العالم العربي، وعد إلى المرشح سوف تجد أنه رشح كتاب بلا بلده عن بقية الكتاب الآخرين، وبالتالي كل أو جل النقاد رشحوا من ما يتم استهلاكه داخل البلد. هذه جزئية بسيطة جدا كملاحظة، لكن المراكز والأطراف كان مصطلحين نعيش بهما، وحدث نوع من تقديم هذه المراكز على بقية البلدان العربية، لكن لأن هناك نوع من الاستهلاك الإقليمي أو المحلي، كان هناك روايات مهمة جدا في السودان، في اليمن، في السعودية، حتى إذا حدثت تغيرات جذرية حول المركز والأطراف حدث نوع من التغير، بمعنى كان ينظر للخليج إلا أنه منطقة رجعية بالمفهوم السياسي، وأن المراكز ما هي إلا تقدمية طليعية. ما حدث خلال 20-30 سنة أدى إلى نوع من أنواع تجريف الإنسان في تلك الدول من خلال الأنظمة المستبدة التي قامت على إسكات المثقف واتساع السجون في تلك الدول، بينما أيضا كان نوع من الأزمات الاقتصادية، انهيارات الاجتماعية، كل هذه أو هناك أسباب أخرى جعلت هذه المراكز تقف في الخلف، خاصة بعد الثورات العربية حدث نوع من سقوط، ليس سقوط الأنظمة فقط وإنما سقوط الدول ذاتها، وبالتالي تراجع المثقف العربي بسبب هذه الأزمات الضخمة التي حلت به وحلت أيضا بدولته. الدول المحظوظة دول الخليج إنها خرجت من أزمات الثورات العربية متماسكة وتقف على ثروة مالية نفطية تصنيع، وبالتالي حدث نوع من تقدم الأطراف التي كان يقال عنها الرجعية لأن تكون هي المتقدمة كونها اهتمت بالثقافة وأصبحت تصرف ماليا بشكل باذخ على هذه الثقافة، وحدت بسبب هذا أيضا أن تحولت كتابها إلى نوع من أنواع الجذب، بدءا بدور النشر ثم أصبحت لجان التحكيم العالم العربي تقرأ بسبب وجودهم كلجنات تحكيم، يقرأوا ما يقدم لهم من العالم أو من منطقة الخليج. هذا لا يعني أننا كنا في فترات سابقة غير موجودين، وإنما كانت الرؤية النظرة دونية، بحيث أنه دول الخليج وتحديدا السعودية ما هي إلا خزان نفط وصحراء ومسألة لا يمكن لها أن تنبت كتابا. في خلال السنوات الماضية أيضا حتى إذا اخترق الكاتب سواء ناقدا أو شاعرا أو روائيا قاصا العالم العربي في مراكزه، كان نوع من الاستنكار أن يقال أهذا الكاتب ضمن أو متواجد في السعودية. في الثمانينات على سبيل المثال كانت السعودية تمثل رأس حرب في النقد العربي في جميع بين المراكز المتقدمة وأيضا المراكز المتأخرة، سؤال ضخم وله مسببات كثيرة، فالعجز العقل العربي أيضا له إسهام في جعل حروب بين المراكز والأطراف، حتى إذا تساوت الأسنة أصبحنا كلنا في الهم شرق.
يا سلام، جميل. أبو وشل، أنا فهمت بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية لها ارتباط بتكريس تلك المدن الثلاث كمراكز ثقافية، ولكن الآن يبدو أن المعادلة اختلفت. هل ترى بأن هناك في دول الخليج من ينافس هذه المراكز الثلاث، خصوصا مع تأخر بعض تلك المدن الثلاث بناء على الأحداث السياسية التي تلقي بظلالها على الوضع الثقافي؟
عصب الحياة هو الاقتصاد، ودول الخليج وتحديدا السعودية خرجت من ويلات الثورات العربية تقف على قدميها، بالرغم أنها كانت مستهدفة لإسقاطها كنظام كدولة. خروجها بهذا التوازن محاولتها لإنقاذ بقية الدول العربية أو مد يد العون لكي تنهض، نجد عبر الأيام الماضية أو السنوات الماضية أن السعودية وضعت يدها لكي تقف مصر على سبيل المثال. على وجود السعودية كدولة كبيرة ومتعددة الأطراف ومتعددة أصبح لديها تنوع في مصادرها، جعلها أيضا تخشى من أن يكون عليها هذا الاستهداف يواصل عمله من أجل إضعاف الدولة. ونلحظ أن هذا الاستهداف حتى إذا لم يستطع إسقاط أو إثارة الفوضى الخلاقة داخل البلد، لأن المواطنين كانوا لحمة واحدة، تغير أو انتقل السيناريو لإسقاط الدولة اقتصاديا. هذا السيناريو قابله أيضا في الداخل من قبل صانع القرار، أنه جعل الدولة لا تقف على النفط فقط وإنما في تعددية مصادر الدخل، وأعتقد أننا نجحنا في هذا.
هل يعني ذلك أن عبدو خال يرى بأن الرياض أصبحت مركزا ثقافيا ينافس تلك المراكز الثلاثة؟
كمواطن يصبح الأمر مفرحا لي أن تتحول دولتي إلى مركز ثقافي، علما أن المملكة السعودية لديها سماكة اقتصادية تجعلها مركزا بكون المسألة العولمة التي كنا نتحدث عنها في الثمانينات الميلادية والتسعينات الميلادية، بأن العولمة لها ثلاثة عجلات أو أضلع، هي الثقافة والإعلام والاقتصاد، ونحن لدينا ثلاثة أضلاع. يحدث لها نوع من التكامل ويصبح الاقتصاد والإعلام والثقافة مؤسسة كتأسيس لأن ننطلق إلى العولمة والعالمية من خلال هذه الأضلاع. وكلما كان أي دولة كلما كانت لديها سمكة اقتصادية واهتمام بالقوى الناعمة من ضمنها الثقافة والمثقفين، بالتأكيد سوف تتحول إلى مركز ثقافي مهم.
رائع. أستاذ عبدو، بكل شفافية، ألا ترى بأن تلك المراكز الثقافية الثلاثة كرست أو شرعنت استعلاء المثقف العربي على المثقف الخليجي؟ كيف كنتم تلمسون ذلك في المنتديات والمؤتمرات الثقافية؟
يبدو أن الإنسان كلما كبر كلما تكشفت له الحجب. مسألة التفضيل هذه هي داء من أدواء العقل العربي الأفضل، دائما البحث عن الأفضل والأحسن والأجمل. فأدوات التفضيل هذه ظلت قائمة وسوف تظل قائمة، كما كان في السابق يقال في المراكز الثقافية العربية أنه أفضل، نحن الآن نقول نحن أفضل. فمسألة تبادلية الأدوار باختلاف الظرف الزمني سوف يظل كما هو. حتى إذا قلت أنا الأفضل كدولة، فليس ببعيد أن تسمع مثقف يقول في دولة أخرى نحن الأفضل. فدعنا نتخلى عن هذا الداء حكاية الأفضل. التخلي عن هذا الداء هو مواصلة وتنمية المستدامة في جميع شؤون الحياة، سواء اقتصادية، ثقافية، رياضية، اجتماعية. هي الأداة الحقيقية لكي يقول الآخرون عنك أنك الأفضل. فليس من الجمال أن تقول أنا الأفضل.
جميل. هذه الإجابة قد تقودني إلى سؤال، وهو انتشار تسريبات حول فوز عبد الخال بجائزة الرواية العربية الأخيرة، ولكن بقدرة قادر ذهبت الجائزة ليحيى يخلف. ماذا حدث؟
والله أصدقك للقول، عبده بليد في أشياء كثيرة، من ضمنها عدم استقبال أي خبر له علاقة بالجائزة بنوع من أنواع التعلق بالخبر.
لكن هل وصلتك هذه التسريبات بصراحة أبو
وشك؟ دعني أقول لك، عندما دخلت القائمة القصيرة في رواية البوكر لترمي بشر، أنا نايم في الفندق والشباب كلهم يدقوا على الباب، تعال انت دخلت القامة السادسة. نعم، كنت في ضمن مؤتمر الرواية العربية في القاهرة، وصحيت او استيقظت من نومي ودخل نزلت على اللوبي، وجدت كثير من الاصدقاء يباركوا لي انني الشخصية الروائية المرشحة للفوز بجائزة الرواية العربية. استقبلت الخبر بشيء من أنواع يعني بشكل سهل وبسيط، يعني أوكي فيس فيس ما فيس. كثافة الناس اللي كل واحد يبارك لك جعلني أثناء إعلان الفائز بالأستاذ يحيى خلوف أؤكد لنفسي أنه دائما الإشاعات تسبق الحقيقة، فرضيت. مسألة بسيطة جدا.
جميل، أنت دائما تسمو يا أبا وشل. لا أدري يعني مع هذا الكم الكبير من نتاج عبد الخال في عالم الرواية، ولكن لم نرى عملا روائيا من أعمال عبد الخال يتحول إلى فيلما سينمائيا، لماذا؟
لماذا؟ دعنا نرجع للخلف. هل تتذكر أننا كان عندنا كلمة سينما حرام؟ أتذكر أنه كان عندنا المسرح حرام، الدرام حرام، النحت حرام. كانت كمية من المحرمات تجعلك تتخبى داخل رواياتك، وحتى أن بعض المشددين اعتبروا كتابة القصة كذب ورواية كذب، وهما في درجة تحريم واحد. حتى إذا حدث نوع من تحرك صناعة دراما، لم يكن هناك من الممكن أن ينظر لعبده لكون كثير من روايته غير موجودة في داخل البلد. حتى إذا تقدم بعض الشباب أعجب برواية أو قصة وأراد أن يحويها إلى دراما، لم يكن باستطاعتي أن يكون منتجا جيدا للصرف على الأعمال الروائية التي يكتبها عبده، خاصة وأن رواياته بها حشود كثيرة وتحتاج إلى منتج قوي لحديث ذلك. مع الأيام ومع انفتاح الاجتماعي ودخول البلد من خلال هيئة الثقافة والترفيه أصبح هناك. أول كنت أرفض، الآن أنا أبادر أو أسعى إلى أن تحول هذه الرواية إلى أعمال سينمائية أو مسلسلات. أعتقد أنه مصير عبد الواحد تحول إلى كاتب سيناريو، خاصة أن لدي كثير من الأعمال التي كنت أتمنى سابقا أن أكون مخرجا قبل أن أدخل الجامعة. الآن أتمنى أني أيضا أن أعلنت هيئة الثقافة عن ابتعاث خارجي، فأتمنى أني أواصل أن يتم ابتعاثي كمخرج. أعتقد أن أستطيع فعل شيء حيال ما كتبته من شخصيات لا يعرفهم إلا عبده.
جميل. هل هذا يعني أننا سنرى قريبا أحد أعمالك مترجما في فيلم سينمائي؟
الأمانة ترمي بشر، تم الحديث عنها كثيرا، وفي السابق كان عروض مجزية، لكن كان الهدف منها، يعني أذكر أن شركة أسبانية في فترة الفوز أنه عرض بمليون ريال يتم تحويله إلى سينما فيلم سينمائي باللغة الإنجليزية، ولكنني وجدت أن المعروض المليون ريال هذا كان سوف يتم استغلال الرواية لتشويه البلد، لذلك رفضت. في الوقت الراهن أقد حبيبا أيمن جمال، وهو مخرج وثقت به من خلال فيلم بلال بالرباح، تقدم طالبا ترمي بشرر. الآن احنا في صياغة أو كتابة السيناريو، وقبل أن أتيك كنت أقرأ في سيناريو ترمي بشرر.
جميل. الوقت يمضي بسرعة، ولكن لا نملك مع ضيفنا إلا أن نقول له نلتقي في حلقات قادمة، لأنه حلقة لن تستوعب عبد خال. نقول للمشاهدين الأعزاء والمستمعين انتظروا فيلم عبد خال القادم ترمي بشرر. هل نفس العنوان أبو وشل؟ بنفس العنوان أيضا. سنتطلع لهذا الفيلم بمزيدا من الشوق. والآن نصل إلى نهاية هذا البرنامج من إلى مع الكاتب القدير عبد خال. شكرا أبو وشل.
شكرا عبد الله.